إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو المجلس الأول في شرح كتاب للشيخ صالح آل الشيخ، وهو وزير المعارف الآن في الحجاز، يسمى المنظار، في بيان كثير من الأخطاء الشائعة. فهذا الكتاب يضم أخطاء شاعت في المجتمع المسلم، سواء كانت في العقيدة والتوحيد، سواء كانت في الفقه، سواء كانت في البيوع. هذه الأمور كلها أخطاء شاعت بين كثير من المسلمين، فالشيخ هنا نبه على بعض منها أو من أهمها، فجمعها في هذا الكتاب الذي سنبدأ إن شاء الله عز وجل في بيانه أو في التعليق عليه. فنبدأ أولا باسم الكتاب، اسمه الأخطاء الشائعة. الأخطاء جمع خطأ، والخطأ هو الوقوع في المخالفة مع غير سبق عمد. يقال فلان أخطأ في كذا، أي وقع في المخالفة، وهذه المخالفة قد تكون شركية، قد تكون بدعية، قد تكون فسقية. واضح؟ المهم أنه وقع في هذه المخالفة مع عدم سبقه بالعمد في وقوع المخالفة، إذن وقع فيها غير متعمد، فيسمى فلانا أخطأ. واضح؟ أما إذا وقع فيها متعمدا فإنما يسمى فلانا خاطئ. واضح؟ وهنا فرق، هذه المسألة الثانية، وهو الفرق بين الخطأ والخاطئ. فالخاطئ هو من وقع في المخالفة مع سابق عمد، وأما المخطئ من وقع في المخالفة بغير سابق عمد. فالله عز وجل لما ذكر الخطأ فقال ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ففرق بين الخطأ، أي وقوع المخالفة بغير سبق بعمد فيها، وفرق بين المتعمد، أي الذي سبق في قبل الوقوع من المخالفة أنه متعمد في الوقوع فيها. فقال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، في الرجل الذي تاهت منه وضلت منه راحلته، قال فانتظر الموت، قال وإذ به راحلته فوق رأسه فرحا، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وكان المقتضي أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، يريد أن يشكر الله عز وجل أن من عليه بالحياة مرة أخرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال هذا الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح، أي أنه وقع في هذا الكلام سبق لسان بغير تعمد سابق. إذن هذا هو الخطأ. أما فلان خاطئ، أي أنه سابق العمد في هذه المخالفة، أي متعمد الوقوع فيها. لذا أصحاب أخوة يوسف حينما أوقعوه في الجب كانوا مع سبق العمد، ومع ذلك قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، ما قالوا إنا كنا مخطئين، إنما قالوا إنا كنا خاطئين. خاطئين جمع خاطئ، يعني هل كانوا خاطئين بمعنى أنهم فعلوا هذا بغير سبق عمد؟ الجواب لا، بل فعلوه بسبق عمد فسموا خاطئون. لما؟ لأن هذا يكون تعمد الذنب، أما الخطأ بخلاف هذا. لذا قال الله عز وجل عن أهل النار وعن طعام أهل النار عياذا بالله، قال لا يأكله إلا الخاطئون، إلا الخاطئون. فلا ينصرف إلى ذهنك إلا الخاطئون كيف يدخلون النار مع أنهم مخطئون. لا، فرق بين الخاطئ وفرق بين المخطئ. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في السنن الترمذي، قال وخير الخطائين التوابون. إذن خير الخطائين التوابون، فلو كانت الخاطئ هنا بمعنى المخطئ فمما يتوب؟ والله عز وجل قال عن عباده ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل كما في صحيح البخاري قال قد فعل، أي لا أؤاخذكم بما نسيتم أو بما أخطأتم. فسوى بين الشرع بين الخطأ والنسيان، فإذا فعل العبد المخالفة نسيانا كمثل من يفعلها مخطئا، هذا مرفوع عنه القلم وهذا مرفوع عنه وهذا مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. رفع القلم هنا بمعنى ها، أي رفع المؤاخذة عليهم، يعني إن فعلوا هذا الذنب فإنما يرفع القلم بمعنى لا يكتب عليهم هذا الذنب. كذلك رفع عن أمة السهو والخطأ وما استكرهوا عليه. السؤال والجواب، ما معنى رفع عن أمة السهو والخطأ؟ أي أن الأمة لن تسهو أو لن تخطئ أو لن تكره على شيء؟ الجواب لا، وإنما الرفع هنا بمعنى ها، أي رفع المؤاخذة عما يترتب من هذا الذي وقعوا فيه. فلو أن إنسان أكره على كلمة الكفر فهنا يرفع عنه المؤاخذة التي هي مترتبة لهذه الكلمة، مفهوم هذا؟ فعندي خطأ وعندي خاطئ، فالخاطئ هو المساوي للمعمد، والخطأ هو الوقوع في المخالفة مع عدم ها مع عدم سبق العمد بها. واضح هذا الكلام؟ لذلك أيضا هذا في الأحكام كذا في الأخبار. فلو أن إنسان أخبر بشيء ما بخلاف الواقع فيسمى هذا كاذب، سواء كان الكذب هذا متعمدا أو مخطئا يسمى أيضا يسمى كذب. لما؟ لأن لأمرين اثنين، لأن حصر الكذب في التعمد مذهب المعتزلة كما نقل هذا النووي في المجلد الأول في شرحه على الإمام مسلم، قال وحصر الكذب في العمد إنما هو مذهب المعتزلة، ومذهب أهل السنة أن الكذب يكون في العمد ويكون في الخطأ. فسؤال، لو أن إنسان قال قولا مخالف للشريعة سواء كان جاهلا سواء كان متعمدا، أب أنه جاهلا لا يدري لا يعرف، فبلغني هذا الخطأ، قلت هذا كاذب هذا كذاب، هل أنا محق في قولي أم لا؟ الجواب نعم، أنا محق في قول كذاب. لا يقال لي لا تقل أنه كذاب، لأن الكذاب
إذا كان أخبر بخلاف الواقع إذا كان متعمدا. يقال هذا مذهب المعتزلة، وهذا خلاف ما عليه السلف، بل خلاف ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أنت عندك حديث صبيعة الأسلمية في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حينما أفتها أبو السنابل بفتوى خطأ، فحينما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذب أبو السنابل، وكلمة كذب هذه رواية أحمد. الشاهد هنا أن النبي قال كذب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا يدري أكان متعمدا أم مخطئا، مع أننا نجزم أنه كان ليس متعمدا. واضح هذا الكلام؟ مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ كذب أبو السنابل. واضح؟ مع أن أبا السنابل لا يتعمد إيه؟ لا يتعمد الخطأ في الحكم هنا. كذا في الحديث الذي رواه الخمسة. انتبه لهذا المبحث، مبحث هذا مبحث مهم. كذا في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي محيرز، أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا من الشام يدعى أبا محمد يقول الوتر واجب. قال فرحت إلى عبادة، عبادة هو عبادة بن الصامت، فأخبرته بذلك، أي أخبرته بأن أبا محمد، في واحد اسمه أبو محمد بيقول بأن الوتر واجب، ومعلوم أن الوتر ها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. أبي حنيفة بيقول بأن الوتر واجب. شيخ الإسلام ابن تيمية يقيد الوتر بحفظة القرآن، من كان حافظ للقرآن وجب عليه أن يصلي الوتر. واضح؟ وليس هذا المبحث الآن، فقد تكلمت فيه في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. الشاهد هنا قال ذهبت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته بذلك، إن واحد اسمه أبو محمد بيقول الوتر واجب. فقال عبادة كذب محمد. طيب السؤال هنا، هل عبادة أصلا يعرف مين أبو محمد ده؟ هو لا يعرف أصلا، لكن جاءه رجل بيقول له رجل اسمه أبو محمد يقول الوتر واجب، فقال إيه؟ كذب. لا يعرف أهو متعمد أم أجيب أم غير متعمد، ومع ذلك أطلق كلمة الإيه؟ كلمة كذب أبو محمد. وهذا فيه فائدة، أنه يبنى الحكم على الخبر الذي جاءني، على الخبر الذي جاءني. يعني قيل لك فلان سمعته يقول على المنبر كذا وكذا وكذا، فهنا أنت بتبني الحكم على هذا، والله كذب، واضح كذب، كذب في هذا القول، ولا يشترط أن يكون متعمدا أو غير متعمد، إذ أن حصر القول أو الحكم بالكذب في العمد هذا مذهب أهل البدع. أما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان عليه الصحابة أنه يطلق كلمة الكذب، سواء كان في العمد سواء كان بغير عمد. حديث عائشة قالت من حدثكم أن رسول الله بال قائما فقد كذب. صحيح؟ فقد كذب. واضح هذا؟ إذن هذا المبحث في غاية الأهمية. إذن عندي فرق بين الخطأ والمخطئ. الخطأ والمخطئ واحد. الخطأ هو الفعل، والذي ارتكب الخطأ يسمى مخطئ، كلاهما لا شيء عليهما. واضح؟ أما الذي وقع في المخالفة عمدا يسمى خاطئ، لا يسمى مخطئ. واضح؟ إن المخطئ هو الذي وقع في المخالفة بغير عمد، أما الخاطئ هو الذي وقع في المخالفة بعمد. اثنين، حصر الكذب في التعمد فقط. الجواب هذا المثل، وإنما يطلق الكذب إذا وقع الخبر على خلاف حقيقته. أنا أخبرتك بشيء، هذا الخبر كذب على خلاف الواقع، سواء كنت أنت متعمدا سواء كنت أنت مخطئا، أنت قلت إيه؟ قلت كذب. لما؟ لأن الكذب هو تعريفه. سؤال، تعريف، عرف الكذب. الجواب هو الإخبار بشيء على خلاف ما هو عليه. الإخبار بشيء على خلاف ما هو عليه. واضح؟ سؤال: هل يحصر الحكم بالكذب في المتعمد؟ الجواب: حصر الحكم بالكذب في المتعمد مذهب المعتزلة، وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة هو إطلاق الحكم بالكذب إذا قيل أو فعل أو أخبر على خلاف الواقع. بحث مهم، صحيح؟ مهم في غاية الأهمية. إذن الأخطاء الشائعة، إذن لو كان رجلا يعرف هذا الحكم، واضح، وكان ينظر له وكان يرد على المخالفين فيها، ثم بعد ذلك مضى الزمان وانتكس قلبه وصار يقول بما كان يرد على المخالفين به سابقا، يقال أخطأ ولا خاطئ؟ خاطئ، صحيح. لما لا يقال أخطأ؟ لأن الخطأ هو الوقوع في المخالفة بعدم سبق عمد. عدم سبق عمد تشمل أمران، واضح؟ إذن السؤال: ما معنى الوقوع في المخالفة بعدم سبق عمد؟ واضح؟ ما هي أقسامها؟ الجواب: أمران. عدم سبق العمد إما أن يكون سبق لسان، كمثل من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، واضح؟ هذا سبق إيه؟ سبق لسان، ليس جهلا، هذا سبق لسان، واضح ولا لا؟ أو يقع في المخالفة بغير عمد جهلا منه، جهلا منه. فإذا كان مع سبق اللسان أو مع كان الجهل يسمى خطأ، واضح هذا؟ أما إذا كان عالما بها ثم قال ما بها سبق لسان، إذن يبين، إذا بين له استغفر الله وأتوب إليه، أنا ما قلت هذا الكلام، أنا خرج من هذا الكلام سبق لسان، جزاك الله خير أنك بينت لي وأرجع إلى هذا، واضح؟ وهذا يحدث كثير في المحاضرات، أنت قلت كذا يا شيخ، أو في الخطبة أنت قلت كذا يا شيخ، أنا قلت كذا، أي نعم أنت قلت كذا، لا استغفر الله وأتوب إليه، يا جماعة أنا ما قلت، أنا قلت هذا الكلام وأستغفر الله وأتوب منه، خلاص هذا سبق إيه؟ سبق لسان وانتهى الأمر على ذلك، واضح؟ لكن يقال لك أنت قلت كذا وكذا وكذا، مفهوم؟ وأنت يعلم عنك خلاف ذلك ويصر على ذلك، هذا إيه؟ خاطئ، ليس مخطئ، لا يقال فلان أخطأ، إنما يقال فلان خاطئ، فلان منحرف، مفهوم؟ الأخطاء الشائعة، افهم هذا المبحث الماضي فإنه عزيز، وهذا المبحث لن ولم تجده إلا عند علماء الأصول في كتب الأصول، حينما يبحثون في الأهلية في كتب الأصول يتكلمون في أمر الخطأ، واضح؟ وخاصة في كتب أصول أهل السنة، لأنك استجد كتب في الأصول للمعتزلة سيقولون لك عند كلام عن أحكام الأهلية سيقول الكذب إذا كان في الأمر المتعمد أنت ستأخذه، واضح؟ وكثير من الأصوليين من أهل السنة يتكلمون، أخذوا هذا الكلام من كتب المعتزلة ويتكلمون أن الكذب حتى شاع في كثير من الناس، صحيح ولا لا؟ شاع في كثير من الناس أنك لو قلت فلان كذاب ما تقولش كذاب، هو ما يعرفش، هذا خطأ، هذا إيه؟ خطأ، ده مدسوس في كتب الأصول من عند المعتزلة، لكن تجد في كتب الأصوليين عند المعتزلة يحصرون الكذب في إيه؟ في الخطأ المتعمد، لكن عند أهل السنة يبينون لك. فهذه المسألة، مسألة الخطأ هذه في أحكام الأهلية عند في كتب الأصول وخاصة في مذهب أهل السنة، لذا ينبغي، وجب أنك تأخذ وتقرأ كتب الأصول خاصة هذا العلم الكبير من أهل السنة. ليه؟ لأن علم الأصول كان معركة بين الأشاعرة وبين المعتزلة وبين أهل السنة، واضح؟ فالأشاعرة والمعتزلة كان كل منهم يريد أن يدخل عقيدته في كتب الأصول، واضح؟ فيما يصنفه. فكثير من الناس قد يأخذ هذه المسائل وهي أصلا مذهبها عند الأشاعرة، أو هي أصلا مأخوذة من عند المعتزلة. لذا ينبغي، وجب إذا تعلمت الأصول ينبغي أن تؤخذ من أهل السنة. لما؟ لأن الأشاعرة والمعتزلة أدخلوا كثير من عقائدهم في إيه؟ في هذا الباب، فأهل السنة يبينون لك أن هذا ما ينبغي أن يكون، وأن هذا مذهب الأشاعرة في كذا، وأن هذا مذهب المعتزلة في كذا، وأن مذهب أهل السنة في كذا. منها هذه المسألة، واضح؟ طبعا هناك مسائل كثيرة جدا، طبعا دي محتاجة سلسلة محاضرات حتى يبين لك مذهب أهل السنة في الأصول ومذهب المعتزلة والأشاعرة والجهمية و في الأصول. هذه مهمة جدا، لكن محتاجة سلسلة محاضرات ومحتاجة جهد كبير جدا، واضح؟ قال: الأخطاء الشائعة. إذن هذه أخطاء شاعت بمفهوم المخالفة، أن هناك أخطاء خفية، لكن معنى ذلك أن الشيخ لم يذكرها، وهذه من الحكمة. لما؟ أن الخطأ أو المخالفة إذا كانت خفية لا يعلمها الناس، ما ينبغي أن تطرحها أمام الناس حتى لا تعرف ولا تجرئ الناس بمخالفة هم وقعوا فيها فتجرئ قلوبهم عليها. وهذا أيضا في الشبه، إذا كانت هناك شبهة خفية أنت تعلمها من رجل ما فكلمه هو فيها ولا تنشرها أمام الناس. لما؟ لأن الناس لا يعرفونها، فلماذا تنشرها أمام الناس وهم لا يعرفونها فتجرئ الناس على أنهم يسألون عنها ويبحثون عنها ويعرفون قائلها ومن الذي قال بها ويكلموه فيها، فتشيع هذه المخالفة في المجتمع. والأصل هو عدم إشاعة المخالفات. لذا أهل السنة يفرقون بين المبتدع الساكت وبين المبتدع الذي يجهر ببدعته. فرق بين المبتدع الذي يجهر بالبدعة وفرق بين المبتدع الساكت ومنطوي على بدعته. لذا نقل ابن حبان الإجماع على في كتاب المجروحين، نقل الإجماع على أن أهل العلم إنما يأخذون، أهل العلم أعني المحدثون، حينما يأخذون الرواية وهناك حديث عند رجل ووجدت هذا الرجل في كتب الصحاح أو كتب السنة وتعلم أنه مبتدع، اعلم أنه رجل لا يدعو إلى بدعته، واضح؟ إذا ذكر البخاري رجلا في سنده هذا رجل مبتدع، أو مسلم أو أبو داود أو إلى آخره، فاعلم أن هذا الرجل لا يجهر ببدعته بل هو منطو ساكت على بدعته. ثانيا أنهم لا يأخذون الرواية إذا كانت تقوي بدعته. فنقل الإجماع على أن الرواة الذين في الكتب في كتب السنة إنما لا يدعون إلى بدعته، إنما هم إيه؟ ينطوون على هذه البدعة. طبعا إجماع ابن حبان غير صحيح، ده مش مبحثه الآن، لكن إجماع ابن حبان لا، لأن الإمام مالك مذهبه بأنه لا يقبل أيما رواية لا عن مبتدع داع ولا عن ساكت، مفهوم؟ الشافعي لي كلام، لكن هذا ليس مبحثه الآن. الشاهد هنا أن المخالفة إذا كانت شائعة شاعت بين الناس، هنا ينبغي تنبيه الناس لهذه المخالفة، واضح؟ تقول: أيها الناس، هذه المخالفة ما ينبغي لكم أن تقعوا فيها. وإن كانت هذه المخالفة شبهة تذكرها مع الرد عليها، لا تذكرها فقط ولا ترد عليها. وهذا يقع كثير للمسلمين، تجد كثير من المسلمين أو خطباء على المنبر أو في محاضرات أو في كتب يذكرون الشبهات، فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، والمستمعون يسمعون هذه الشبهة فتسقط في قلوبهم وما يجدون الرد، أو قد يكون الرد ضعيف، واضح، فتسقط الشبهة في قلوبهم مع عدم إزالة الشبهة بهذا الرد. ما ينبغي ذلك. إذا كانت الشبهة خفية لا تذكرها، واضح. لذلك عندنا جريدة اسمها جريدة الحوادث. لماذا تكتب هذه الجريدة؟ لماذا يعلم الناس الضلال؟ لماذا يفشو بين الناس ونفشي بين الناس هذه الأمور؟ الأصل هو إخفاء هذه الأمور، لأن الناس يقلدون، إما إن كان فشى فيهم خطأ فتجد من يريد يقلد الخطأ، أو فشى فيهم الخير فتجد من يقلد الخير، ونحن نريد أن يفشو بين الناس الخير، واضح. فإذا كان هناك يقول لك اقرأ الحادثة كذا، رجل قتل كذا، رجل سرق كذا، ويأتي إليك بتفاصيل السرقة وبتفاصيل القتل وبتفاصيل كذا، لماذا تأتي وتعلم الناس كيف يسرقون؟ هناك أفلام، واضح، كيف يعلمون الناس السرقة، كيف يهرب من السجن، كيف يهرب كذا، كيف يفتح أبواب البيوت كذا، كيف يعلمون الناس هذه الأمور؟ فالأصل يا جماعة أن المخالفة إذا لم تكن شائعة أمام الناس ما ينبغي لك أن تذكرها. فإذا سمعتها من رجل ولم تكن شائعة فكلمه بينك وبينه، واضح. أما إذا شاعت وانتشر وجب هنا الرد علانية. لما؟ لأن المخالفة صارت علانية وفشت بين الناس. ومن هنا خطأ من يقول ينبغي على الذي يرد على المخالف أن يذهب إليه أولا وينصحه بينه وبينه، واضح. هذا الكلام على إطلاقه خطأ. لما؟ هب أن هذا المخالف قال مخالفة وهو على المنبر، وهذه المخالفة سمعها الناس وشرقت وغربت، مفهوم؟ إذن هنا وجب الرد على هذه المخالفة إيه؟ علنا، حتى وإن كان جاهلا، لكن هذه المخالفة صارت علنا فينبغي الرد عليها إيه؟ علنا. ولا يقال النصيحة على الملأ فضيحة، هذا الكلام ليس على إطلاقه. لكن إذا رأيت رجلا صاحبا لك يشرب الخمر لا تفشو أمره بين الناس، إلا إذا كان داع يدعو الناس لشرب الخمر، أو يدعو الناس إلى المخدرات، أو يدعو الناس تحذر منه وجوبا. أما إذا كان منطوي على معصيته فتنصحه بينك وبينه وتكلمه، واضح، ومرة وثانية وثالثة. أما إذا فشى هذا الخطأ بين الناس واجب الرد إيه؟ علانية. وهذا عليها أدلة كثيرة جدا. يكفيك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن جاء وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقام خطيبهم وقال إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي أمام الناس جميعا بئس خطيب القوم أنت. السؤال، هل أخذه على جنب وكلمه بين وبينه؟ لا، وإنما خطبه أمام الناس جميعا. العلة لأن الخطأ كان أمام الناس جميعا، واضح. فإذا وقع الخطأ أمام الناس وسمعه الناس ما ينبغي أن يقال انصحه بينه وبينك، لا، هذا غير صحيح. لذلك ذكر الأخطاء شائعة، لأن هذه شاعت بين الناس. فإذا شاع بين الناس المخالفة وجب عليك أن تبين. هنا المسألة الثانية، ووجب على الناس، وجب وجوبا أن يتعلموا الرد على هذا الخطأ، وأن يتعلموا الجواب عن الشبهة الفلانية، وجب وجوبا إذا شاعت فيهم. لما؟ لأن القاعدة الأصولية بتقول ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. القاعدة إيه؟ ثاني، ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. يعني إيه الكلام ده؟ رجل معه مال يستطيع أن يتزوج بامرأة واثنين وثلاثة، وهو يخشى على نفسه الزنا، الوقوع في الزنا. طيب، لا يتم ترك الزنا إلا بالزواج لهذا الرجل، لازم نزوجه وهو مستطيع معه مال، فلا يتم تركه للزنا إلا بالزواج، فصار الزواج في حقه واجب. ما لا يتم ترك الزنا إلا بزواجه فصار الزواج عليه واجب، لكن واجب لمين؟ للمستطيع. واضح هذا؟ إذا كان مستطيعا، إذن هذا هو معنى ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. لا يتم ترك الشبهات التي تقع في قلوب الناس وتقع في قلبك أنت إلا بالعلم الذي ينسف هذه الشبهة، فصار العلم هنا واجب، لأنه لا يتم نزع الشبهة من قلبك إلا بالعلم، فصار العلم هنا بهذه الشبهة واجب. واضح هذا الكلام؟ هذا هو معنى ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، لا يتم ترك هذه المخالفات الواقعة بين كثير من الناس إلا ببثها، أي بث العلم الذي ينزع هذه المخالفات من الناس، فصارت الدعوة هنا واجبة. صارت الدعوة إيه؟ واجبة. تخيل، يعني هنا ما صارت الدعوة فرض كفاية، إنما صارت الدعوة هنا إيه؟ واجبة. لما؟ لأنه لا يتم نزع هذه المخالفات التي فشت في المسلمين إلا بالعلم، إذن صار العلم واجب، وإلا بالدعوة إلى الله عز وجل فصارت الدعوة واجبة، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بالدعوة. أما للعوام هيعرفوا منين؟ مفهوم؟ فصارت الدعوة هنا إيه؟ واجبة. إذن أنا آثم إن لم أبين هذا. واضح؟ لذلك من هنا تفهم أن كثير من طلبة العلم الآن لماذا لا تدعو إلى الله عز وجل؟ يقول لك لما تعلم. طب حضرتك هتعلم لغاية إمتى؟ أنت لو عشت عمر نوح، العلم بحر له ساحل واحد فقط، ليس له شاطئ ثاني، مالوش شط ثاني. أي بحر، أي محيط، والراجل ده عارف كويس، ليه مكان ترسي فيه؟ العلم ده ليه شاطئ واحد بس، مالوش شاطئ تاني. واضح؟ فإلى متى تتعلم؟ إنما ينبغي عليك كل ما تعلمته أن تبينه وتبثه للناس. فهذا طالب علم يتعلم ويبين في مكانه، وهذا طالب علم يتعلم ويبين في مكانه، وهذا طالب علم يتعلم ويبين في مكانه. لا نريد دعاة يقفون على المنابر جهال، لا نريد دعاة جهلة. واضح؟ ما أكثرهم لا كثرهم الله، إنما نريد طلبة علم هم الذين يقفون على المنابر، هم الذين يبينون للناس، يعلمون الناس. حتى إذا كنت بين اثنين بين لهم، فإذا أردت أن تزيل هذا الجهل لابد من فشو العلم، فلا يقال بأنني حتى أتعلم. حتى إلى متى تتعلم؟ واضح؟ إنما ينبغي عليك إذا تعلمت شيئا واحدا، صفحة واحدة، حديثا واحدا، بينه لمن استطعت. تعلمت الرد على الشبهة الفلانية، بينها ما استطعت. كان لك لسان، كان لك قلم، كانت لك خطبة، كانت لك محاضرة، بين. اجعل العلم يفشو بين كثير من الناس. لذا هنا وجب على الناس إذا لم يكن عندهم دعاة أو علماء وجب عليهم وجوبا عينيا أن يفرغوا طلبة علم للعلم فقط. يعني أنتوا عندكم الشارع ده مثلا، واضح؟ منطقة دي مثلا، المنطقة دي مثلا هل فيها رجل عالم واحد أثق في فتوى إذا ذهبت إليه ساكن مثلا عندي في المنطقة عالم أرجع في فتوى؟ طب أنا عالم واحد ده لو كان فيه عالم، لو عندنا صيدلية واحدة فقط أو مستشفى واحدة فقط في هذه البلدة كلها، هذا لأثر في الناس. إذن ينبغي أن يكون عندنا طلبة علم ليعلموا الناس. طيب طلبة العلم كثير منهم يعملون، اشتغل 8 ساعات 12 ساعة و 16 ساعة و 24 ساعة. طيب إذن لابد أن نفرغ بعض الطلبة للعلم الشرعي، لأنه ما لا يتم ترك الحرام الذي هي المخالفات التي وقعت في الناس إلا بالعلم، فصار إيجاد طلبة العلم واجب، واضح؟ فيجب أن يكون هناك تكاتف بين الناس، نعرف رجل واثنان وثلاثة، هؤلاء مثلا عندهم شيئا من الذكاء، فنقول أنتم تفرغوا للعلم الشرعي ونحن نكفيكم الدنيا لتعلموا المكان الذي عندنا، تعلموا بلدتنا، تعلموا القرية بتاعتنا، تعلموا المكان اللي احنا عايشين فيه، واضح؟ ولو كل رجل فقط 5 جنيهات كل شهر فقط في هذه المنطقة كلها، 5 جنيهات فقط كل شهر، لجعلوا هناك عشرات الطلبة يتعلمون ليعلموا الناس. لما؟ لأن هذا صار واجبا. ها أنت ترى المنصرون وترى العلمانيون والليبراليون والمنافقون وغيرهم من كل حدب وصوب يريدون أن يوجهوا كل شيء على الإسلام والمسلمين. إذن وجب هنا وجوبا عينيا إيجاد طلبة للعلم، ولا يكون إلا أن نفرغهم لهذا، فوجب لنا أن نتكاتف حتى نفرغهم لطلب العلم حتى نزيح هذه المخالفات التي بين المسلمين. فما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. فما لا يتم ترك هذه الأمور والمخالفات ولا نزعها إلا بطلب العلم فصار طلب العلم واجب، إلا بالدعوة فصارت الدعوة واجبا، واضح؟ كما ذكرت لك. فذكر هنا الأخطاء الشائعة، وقال في المنظار في بيان كثير من الأخطاء، وما قال في أكثر. ففرق بين كثير وأكثر. أقول كثير من الناس يخالفون ويخطئون، بخلاف ما أقول أكثر الناس يخالفون ويخطئون. فلو كنا مثلا 100 فأقول كثير من 100 كثير منكم يخطئ، كثير منكم يعني أقل من النصف، بخلاف ما أقول أكثر. أكثر أي تعدى النصف. ففرق بين الكثير وفرق بين الأكثر، واضح؟ هذا فارق. وقد يأتي معنى كلمة كثير بمعنى أكثر، قد تأتي معنى كلمة كثير بأكثر، مفهوم؟ وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، وأكثر أهل الأرض ليسوا مسلمين، واضح الكلام ولا لا؟ فقد تأتي كثير بمعنى أكثر، ولكن الأصل أن كثير أقل من الأكثر، يعني ما كان دون النصف. الأكثر ما كان يربو على النصف، فهم هذا الكلام؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ففرق بين كثير وفرق بين أكثر. فكثير من المخالفات، والشيخ هنا ذكر كلمة كثير، لما؟ لأنه الحمد لله الخير موجود. لذا ما ينبغي في زمان الفتن أن تيأس الناس، أن تيأس الناس. ما ينبغي ذلك، إنما هناك مخالفات نعم، ولكن بالعلم وبالتعلم، واضح، وتعطي الأمل أن هناك علم يزيل بهذه المخالفات، وأن هناك دعوة تزيل هذه المخالفات، واضح. فلا تجعل الناس يأسون من هذه الأمور. لذا بعض أهل كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية عند ذكره لحديث أن هذا الدين جاء غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أنت تفهم منه ماذا؟ إن هذا الدين جاء غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، يعني هذا الدين جاء غريبا يعني كانوا قلة وضعفة، ثم سيكون أيضا في آخر الزمان قلة وضعفة وإلى آخره. بعض أهل العلم قال إن هذا الدين جاء غريبا، بمعنى أن هذا الدين كان في أوله ضعف، ثم كثر الصحابة، ثم قوي الدين وقوي التوحيد، فكذلك هذا الدين، فإذا كنت في ضعف أو كنت في قلة أو كان هناك فشل جهل، فسيأتي أبشر بأنه إذا وقع هذا، واضح، فهذا بشارة بأن التوحيد سيقوى، وأن العلم سيقوى، وأن الأخطاء ستقل، وأن الضلال سيقل. إذن غير معنى الإيه؟ غير معنى الحديث، واضح هذا الكلام. لذا هنا قال في كثير من الأخطاء، الأخطاء الشائعة. فبدأ أولا في باب في أخطاء في العقيدة، في العقيدة والتوحيد. فقال أولا الشركيات المخرجة من الملة وبعض أنواع الشرك الأكبر. قوله أولا في العقيدة والتوحيد، العقيدة إنما جاءت من العقدة، جاءت من العقدة، أي أن العبد يعقد قلبه على شيء، فلان عقد عقدة، واضح، فأنت بتعقد قلبك على شيء يسمى عقيدة، واضح. وأصل العقد في هذا، وأصل العقيدة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أصول العقيدة، كما في حديث عمر رضي الله عنه، حديث عمر هو أصول العقيدة، مفهوم هذا الكلام؟ فالعقيدة إنما جاءت من العقدة، أي يعقد المرء قلبه على شيء. فأنت يعقد قلبك على شيء، أن الملائكة غيب، ولكن أنت عاقد قلبك على الإيمان بهم، واضح، في الكتب، بالرسل، باليوم الآخر، اليوم الآخر غيب، ولكن يعقد قلبك عليه. لذا المشركون يريدون حل العقدة من قلوب المسلمين، لزعزعة هذه العقيدة، لخلخلة هذه العقيدة التي أنت عقدتها على قلبك، واضح هذا؟ هناك أخطاء واقعة في العقيدة. والتوحيد، أو التوحيد من مصدر وحد يوحد، ضده الشرك. والتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والإلهية، أو والإلهية الذي هو توحيد القصد والطلب، والأسماء والصفات، هذا التوحيد. ضده الشرك. فتعريف الشرك لغة هو التسوية، كما قال الله عز وجل عن هؤلاء المشركين، قالوا لمن أشركوا بهم مع الله عز وجل، قالوا إذ نسويكم برب العالمين، سورة الشعراء، وما أضلنا إلا المجرمون. فأول شيء قال فيه الشركيات، والشركيات المخرجة من الملة، فقوله الشركيات المخرجة من الملة يعني هناك شركيات لا تخرج من الملة. إذن هنا نعرف أولا الشرك لغة واصطلاحا وأقسام. فتعريف الشرك لغة هو اسمه، لا الشرك مش اسمك انت، الشرك اسم لغة، اسمه ايه؟ التسوية. الشرك لغة هو التسوية. اصطلاحا هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. فلو أن رجلا قال بأن هذا الماء هو الذي يجلب النفع والضر، إذن سوى غير الله الذي هو الماء بالله في شيء من خصائص الله، صحيح، وهو النفع والضر، مفهوم هذا؟ لكن هذا الماء سبب في النفع وعدم شربه سبب في الضر، لكن ليس هو بذاته الذي يجلب النفع والضر. أقول السيد الدسوقي أو المرسي أبو العباس أو الحسين أو السيدة زينب أو السيدة نفيسة، واضح، كل هؤلاء قد يضرونك أو ينفعونك. إذن هذا سؤال، هل يضر أو ينفع؟ الجواب لا. السؤال الثاني، ما حكم هذه المقولة أنهم يضرون وينفعون؟ الجواب، هذا يسمى شرك، لأن من قال هذه المقولة سوى هؤلاء بالله في شيء من خصائص الله، فكان شرك. السؤال الثاني، هل يكون شركا في الإلهية أم شركا في الربوبية؟ الجواب، شرك في الربوبية، لأن النفع والضر من أفعال الله، واضح، فلا يجوز أن تقول بأنهم يضرون أو ينفعوا، واضح، كما يفعل الآن كثير من الصوفية، يوزعون ورقة، هذه الورقة إن وزعتها فوزعها فلان وفلان فربح من المال الشيء الكثير، يقول لك كسب فلوس وتعين في وظيفة وفتح له، ليه؟ عشان صور الورقة ووزع منها كتير. وبعض الناس أخذ الورقة قطعها أو أحرقها، واضح، وحدث له من المصائب وإلى آخر. فكثير من المسلمين فيخف يروح مصور الورقة عشان ما يحصلوش حاجة. إذن هذا الذي صور الورقة خوفا من الوقوع في هذا الشيء وقع في إيه؟ شرك إيه؟ شرك أكبر، مخرج من الملة. لكن هل هذا الذي صور الورقة يخرج من الملة؟ الجواب لا. لما؟ لأنه جاهل لا يعرف، جاهل لا يدري، علموه قبل أن تكفروه علموه، لا يدري، لكن الذي فعله ها شرك، يسمى بشرك الخوف أو خوف السر. خوف السر هذا شرك، فهم هذا؟ فيصور الورق فيخاف فيقع في الشرك هنا، لأن الورقة عنده تضر وتضر وتنفع، فوقع هنا في شرك عياذا بالله، فهم هذا الكلام؟ إذن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله، مفهوم هذا الكلام؟ هب أنه أحرقها ثم قدر له شيء، يقال هذا بقدر الله، ليس بسبب أنك أحرقت، ليس بسبب أنك أحرقت الورق، لأن هذه ورقة لا تضر ولا تنفع، توزيعها إحراقها لا يضر ولا ينفع، واضح؟ فالشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، واضح الكلام؟ على ما سيأتي تفاصيله في هذه المسألة. فيقول هنا الشركيات المخرجة من الملة وبعض أنواع الشرك الأكبر. ذكرت لك أن الشرك ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر، كمثل الأصغر كالحلف بغير الله والنبي ومحمد وأولادي والعشرة اللي بيننا ورحمة فلان وكذا بكذا، طب والمية الطهرة أو وكذا أو بكذا، بأي شيء من بحروف القسم الواو والباء والتاء، كل هذا يكون إيه؟ شرك أصغر. وسيد الدسوقي، طب والسيدة زي ما كتير من الإسكندرية، والمرسي أو ناس ما فعلت كذا، طب والحسين ما فعلت كذا، والكعبة ما عملت كذا، واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ هل يجوز الحلف بالمصحف؟ ها؟ في تفصيل، فيه تفصيل. المصحف هو الورق، هذا مخلوق، أما القرآن كلام الله، فقل وكلام الله والقرآن، لا تقل والمصحف، لأن المصحف هو الورق، الورق هذا ها؟ هذا الورق مخلوق، لكن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، أفهم هذا الكلام؟ فتجد كثير من الناس يقعون في هذا، هذا يكون شركا أصغر وقد ينقلب إلى شرك أكبر. متى؟ إذا حلفت واعتقدت في المحلوف الضر والنفع، يعني والمرسي أبو العباس ما عملت كده، ومع حلفانه ليس حلف جرى مجرى اللسان فقط، وإنما يحلف مع اعتقاده في المحلوف به الضر والنفع لأنه يخاف، وكذا الذي سمع الحلف، طالما قلت المرسي أبو العباس خلاص واضح، إذا اعتقد في المحلوف به الضر والنفع، هذا ينتقل الحكم من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، واضح هذا الكلام؟ ينتقل منه إلى شرك أكبر. كذلك القاعدة، كل من جعل شيئا سببا شرعيا أو قدريا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا يكون شركا أصغر. القاعدة إيه؟ كل من جعل شيء سببا شرعيا أو قدريا ما لم يجعله الله شرعي سببا شرعيا أو قدريا يكون شركا أصغر. يعني إيه؟ أنا أقول بأن سبب نزول المطر الجبال أو الدائري ده هو سبب نزول المطر، الكلام صحيح ولا لا؟ ها؟ لا. إذن هذا يسمى شرك أصغر. لما؟ لأنك جعلت هذا الجبل سببا كونيا، لم يجعله الله سببا كونيا، وإنما الذي جعله الله سببا كونيا في نزول المطر هو تجمع السحاب. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق الذي هو المطر يخرج من خلاله. إذن السحاب تجمعه وتأليفه سبب في نزول المطر، ليس هذا الجبل. واضح؟ فلان هذا سبب في نزول المطر، لا، هذا شرك أصغر. لما؟ لأن الله لم يجعله سببا كونيا. مفهوم هذا؟ إذا جعلت شيء سببا كونيا لم يجعله الله سببا كونيا تكون وقعت في الشرك الأصغر. لو نسبت إليه وإلى ذاته أنه هو الذي يأتي بالمطر لانتقل إلى الشرك الأكبر. يعني أنت بتقول مثلا إن سبب نزول المطر مسجد الحسين، هذا شرك أصغر. الذي يأتي بالمطر الحسين كفر، شرك أكبر. واضح هذا الكلام؟ هذا يكون شركا إيه؟ أكبر. تقول مثلا الخرز الزرقاء أو القرن الفلفل أو حدوة الحصان أو فردة الجزمة، واضح؟ كل هذه الأمور سبب في جلب الرزق، في جلب النفع، سبب. هذا شرك أصغر. لكن الخرزة دي أو قرن الفلفل ده أو فردة الجزمة دي أو حدوة الحصان أو الكف الخمسة هي التي، كل هذه الأشياء هم الذين يجلبون إيه؟ الرزق. انتقل إلى شرك أكبر مخرج من الملة. وضحت المسألة كده؟ لازم تفضل. فالقاعدة أن كل من جعل سببا، كل من جعل شيئا سببا شرعيا أو كونيا لم يجعله الله سببا شرعيا أو كونيا يكون شركا أصغر. فإن اعتقد في ذاته يكون شركا أكبر. واضح؟ فذكرت لك الكف مثلا الذي كثير من الناس يضعونه في السيارات أو في البيوت أو على أبواب الشقق، واضح؟ ظنا منهم أنه سبب في جلب الرزق، هذا يكون إيه؟ شركا أصغر. لو قال بأنه سبب في جلب الرزق، لأن الذي يأتي بالرزق هو الرزاق سبحانه وتعالى، واضح؟ لكن لو اعتقد في الكف ده الخمسة والخميسة دي أو الخرز الزرقاء دي أنها هي التي تجلب الرزق يكون شركا أكبر. يقول لك ارمي مثلا كوباية عرقسوس على باب المحل عشان تجيب الرزق، صحيح ولا لا؟ لو أنه اعتقد أنها سبب، كوب العرقسوس ده سبب في جلب الرزق يكون شركا أصغر. لو أنه اعتقد أنه هو الذي يجلب الرزق لكان شركا أكبر. واضح هذا؟ بعض الناس مثلا يترك في جيبه في محفظته مالا معينا، يقول لك العشرة جنيه دي مصرفهاش أبدا، أو الجنيه ده مصرفهاش أبدا، أو الخمسين جنيه مصرفهاش أبدا، أي مال، لكن عنده ورقة مال معين ما يصرفوش أبدا. لما؟ يقول لك كل ما يكون في جيبي بيجي لي فلوس على طول. بيحصل ولا لا؟ بيحصل. طيب لو انه اعتقد ان هذا المعين من المال سبب في جلب رزق لكان شركا اصغر. لو اعتقد فيه انه هو الذي ياتي بالرزق وبالمال لكان شركا اكبر، مخرج من المله. فانتبه لهذه الامور جيدا. واضح؟ سؤال وجواب. الدواء هذا سبب أم الدواء بذاته شافي؟ الجواب الدواء سبب، إذا ثبت بالتجربة أنه سببا، أنه سببا، لأن الدواء بالأعشاب، فثبت عند الأطباء بالتجربة أن هذا الدواء جعله الله سببا كونيا في شفاء مرض معين، فيكون إيه؟ سببا. صحيح ولا لا؟ لكن لو قلت بأن الدواء هذا هو الذي يشفي، ليس سبب لكن هو الذي يأتي بالشفاء، هذا شرك أكبر أم أصغر؟ أكبر، شرك أكبر. واضح؟ شرك أكبر. الطبيب الدكتور هو الذي يأتي بالشفاء أم الطبيب سبب؟ للأسف كثير من الناس يظن أن الطبيب هذا هو الشافي. لا، الطبيب نفسه بيموت، الطبيب نفسه يمرض. واضح هذا؟ الطبيب نفسه يمرض، فالطبيب هذا سببا. لو أن العبد مضى على هذه الطريقة لكان يمضي على التوحيد. حينما تذهب إلى طبيب تذهب بقلب موحد بأنك تعتقد أن هذا الطبيب سبب، ليس هو الذي يشفي، هو لا يملك من الشفاء، إنما هو سبب فقط، ممكن يفعل ما يستطيع وفي الآخر المريض يموت. يقول لك أنا عملت اللي علي. واضح؟ يفعل ما يستطيع وفي الآخر برضو المريض زي ما هو، ويذهب إلى طبيب آخر. واضح؟ هذا المريض يشفى، لكن هذا الطبيب هو الذي يأتي بالشفاء؟ الجواب لا، وإنما أنت تذهب إلى الطبيب بقلب موحد، فعند ذهابك إلى الطبيب تعتمد وتعتقد أن هذا الرجل سبب، وأنت ذهبت إليه فقط لأن الله أمرك أن تأخذ بالأسباب، لا أن تعتقد على السبب وتعتمد على السبب، لا، لا تعتمد على السبب. كثير من الناس يقول لك الطبيب ده، لولا الطبيب ده كان مات الراجل، لولا الراجل الطبيب ده الدكتور ده الراجل ده كان ضاع. واضح؟ يقول لك ربنا فوق والراجل ده تحت، فهم. لكن اذهب إلى هذا الطبيب وأنت تعتقد بأنه سبب، فيعتمد قلبك على الله مع السعي في الأخذ بهذا السبب. ثم بعد أن ذهبت إلى الطبيب وكشف عليك وكتب لك الدواء، يقوم قلبك بعقيدة أخرى بأن قلبك لا يعتمد على الدواء الذي كتبه لك، إنما أيضا أنت تأخذه سبب. صحيح؟ رجل مريض مرض معدي قد يجلس بين 10، يعدي واحد والباقي ما يتعدوش. صحيح ولا لا؟ لأنه لا يعدي بذاته. واضح؟ وإنما هو سبب، قد يجري له على يد الطبيب الشفاء وقد لا يجري على يديه الشفاء. إذن أنت مضيت فقط سبب. واضح؟ لذلك هناك شرك في التوكل، شرك في التوكل، أن يعتمد قلبك على الدكتور الطبيب. شوف الحديث الذي رواه أحمد من حديث أنس أن النبي مرض عليه الصلاة والسلام، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إنني طبيب ابن طبيب ابن طبيب. بيقول ده أنا مأصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنما الطبيب الله، وإنما أنت رفيق. يعني بتعمل عليك تسبب فقط، إنما أنت رفيق، فإنما يعتمد قلبك على هذا فقط. ما عندك عمل، بتذهب بتبحث عن عمل، واضح، بتأخذ بالأسباب. رجل قال لك: أنا سأجعلك تعمل، تأخذ بالسبب، لكن لا يعتمد قلبك على الرجل. هذا الرجل سبب، قد يجري الله على يديه عمل لك، وقد لا يجري على يديه عمل لك فلا يكون سببا، واضح. وقد يعطي الله بعد أن تفعل الأسباب شيئا أنت لا تدري. أم إسماعيل حينما كان ابنها إسماعيل يريد الماء، ظلت تبحث عن الماء، أين يا محمد؟ ها؟ في الصفا والمروة. وجدت الماء على الصفا أم على المروة؟ لا، على الصفا ولا على المروة، ولا بين الصفا ولا المروة. وجدته تحت رجل إسماعيل، فجاء الملك فضرب بجناحيه تحت قدم إسماعيل فخرج الماء. لكن أخذت بإيه؟ بالأسباب. قد تأخذ بالأسباب ويعطيك الملك سبحانه وتعالى من حيث لا تدري، لكن خذ الأسباب فقط، واضح. يراد منك العقيدة فقط. مريم عليه السلام في المخاض، في آلام الحمل، آلام الحمل دي امرأة تقدر تشيل كوباية من الأرض، ولكن هزي إليك بجذع النخل، تساقط إليك إيه؟ أو تساقط في قراءة شعبة رطبا جنيا. طب هي تحرك نخلة؟ لا، وإنما خذي للأسباب. يريد أن يعلمك أن تأخذ بالأسباب مع الاعتقاد أن هذا سبب ليس إلا، واضح. قد يجعل الله على يد فلان شيء وأنه سبب، وقد لا يجري على ذلك. لو اعتقدت في فلان هذا أنه هو الذي يأتي بالنفع والضر لكان شرك في التوكل، كان شرك في التوكل. والتوكل هو قطب راحة التوحيد كما يقول ابن القيم رحمه الله بهذا. فلا يعتمد قلبك لا على كف ولا على حدوة حصان ولا على فردة كذا ولا على كذا ولا على كذا ولا على كذا، كل دعاء هذه الأمور شركيات عياذا بالله، واضح. إنما الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، وإنما أنت مأمور في هذه الحياة بالأخذ بالأسباب فقط لا غير، واضح. لذا القاعدة مرة أخرى: كل من جعل شيء سببا شرعيا أو قدريا لم يجعله الله سببا شرعيا أو قدريا يكون شركا أصغر. سؤال وجواب. يقول الإخباريون في الأخبار، يأتي مثلا صاحب الأخبار فيقول بعد يومين، هو يوم الاثنين مثلا، يقول مثلا يوم الأربعاء ستكون هناك موجة حارة أو ستكون هناك موجة باردة مثلا، هل هذا الرجل أخطأ أم أصاب؟ وقع في مخالفة شرعية أم أصاب؟ الجواب جيمو. وقع في مخالفة شرعية، ما هي؟ جزم، يعني لأنه قال ستكون هناك موجة حارة بعد يومين. الرجل الإخباري حينما يقول بعد يومين هناك موجة حارة أو الجو حار أو إلى آخره، أصاب في وجه، بمعنى حينما قال بعد يومين ستكون هناك موجة حارة، لأنه بنى هذا على أسباب عندهم، آلات عندهم، صحيح ولا لا؟ فهذه الآلات وهذه الأشياء الجوية أو إلى آخره بيّنت أن هناك موجة حارة في البلاد الفلانية وستتجه واضح جنوبا أو شمالا أو شرقا أو إلى بلادنا، واضح؟ إذن هي على بعد، إذن هم رأوها، إذن هناك أسباب بنوا على هذه الأسباب هذا الكلام، إذن وقعوا في شرك؟ لا، ما وقعوا في شرك، لكن أين الخطأ؟ لأنه ما قال إن شاء الله، إنما ينبغي عليه أن يقول ستكون هناك موجة حارة بعد يومين إن شاء الله، لأنه قد يرى حقا بالآلات التي تحت يديه إن فعلا هناك موجة حارة مثلا في اليمن بعد 3 أيام ستكون مثلا عندنا. هذا بنى على أسباب، لكن قد يشاء الله شيئا آخر فيمنع هذا الشيء، صحيح ولا لا؟ يقول لك مثلا هناك ذيل من الجراد في سيناء مثلا، بعد يوم هيكون مثلا في القاهرة، مفهوم؟ هو بنى هذا على أسباب عنده، إذن في هذه الجهة صح، لكن أخطأ حينما لم يقل إن شاء الله، لأن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. أي شيء في الغالب يعني لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع، يعني مثلا الأرض، الزرع اللي خرج لك هذا، الطماطم اللي خرجت لك دي، ما خرجت إلا بعد شروط وانتفاء موانع. ممكن يوجد الشروط لكن توجد الموانع، يعني الرجل يضع البذرة ويسقي الأرض، صحيح، ويضع السماد ويضع التقاوي وكل الشروط وضعها، وفي الآخر يحدث الله مانعا، يجيب مثلا الله يأمر الريح أن تأتي على الطماطم جميعا فلا يخرج محصول الطماطم، إذن أحدث الله مانعا. إن الله يحدث من أمره ما يشاء لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، سورة الطلاق، صحيح ولا لا؟ طيب إذن لما خرجت ثمرة الطماطم دي بعد شروط وانتفاء موانع، واضح ولا لا؟ الولد، هذا الولد ما خرج من فرج أمه إلا بعد شروط وموانع، الشروط موجودة، فيه ذكر وفيه أنثى، صحيح؟ هناك جماع، جمع الرجل المرأة وقذف المني فرجها، لكن أحدث الله مانعا بأن قناة فالوب منعت وصول المني إلى الرحم فما وجد الولد، صحيح؟ فالشيء ما تم إلا بعد إثبات الشروط وانتفاء الموانع، لذا عليه أن يقول تكون هناك موجة حارة بعد يومين إن شاء الله، واضح؟ لأنكم قد تحكمون بالأسباب التي تحت أيديكم، ولكن يحدث الله مانعا. وقال الله عز وجل في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن، سبحانه وتعالى، هذا توحيد، واضح؟ إذن من جعل شيء سببا شرعيا أو كونيا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا كونيا يكون شركا أصغر، فلو اعتقد فيه لكان شركا أكبر، واضح؟ يقول لك ما تشيلش الصورة دي بتاعت جدنا، ليه؟ يقول لك بالصورة دي بركة في البيت، الصورة دي بركة. طيب قولك بأنها بركة، إذن أنت جعلتها سببا في البركة، والذي يبارك هو الله، البركة هي النماء والزيادة، إنما جاءت من البركة، من البركة، البركة فيها ماء، صحيح؟ فسمى العرب البركة من البركة لأن البركة بها ماء، وكان العرب حياتهم إنما يكون إذا وجد بئر ماء فلا بد أن يكون هناك أناس. ليس هناك ماء في هذا المكان، العرب لا يحطوا رحالهم هنا. وهذا لذلك أم إسماعيل رضي الله عنها حطت رحالها في المكان الذي كان فيه الماء، فجاء القوم بعد ذلك وجلسوا معه. فسمى العرب هذه البركة من هذه البركة. البركة إنما تكون من الله. من الذي يبارك أن يقول هذا فيه بركة وهذا لا يكون فيه بركة؟ تبارك الذي بيده الملك، فالله هو الذي يبارك. واضح؟ لا يصح أن تقول فلان هذا بركة، واضح، أو ده بركة، العصاية دي بتاعت جدي، العصاية دي بركة، خليها عندنا كده، مفهوم؟ بنتبارك بيها، صحيح ولا لا؟ بيقع كثير من الناس يقول لك خلي الشيء ده، دي المحفظة دي والقلم ده والعصاية دي والطاقية دي بركة يا ابني، ده احنا بنتبارك بيها. واضح الكلام؟ يقول لك الرجل ده بركة، هذا الرجل بركة، ما الذي أدراك؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام البركة في أكابركم؟ هذا كلام عام. هل قال البركة في الفلان ده؟ لا يقال هذا الكلام، واضح؟ فلا يقال فلان بركة أو دي بركة أو المروحة دي بركة، دي من 100 سنة بتاعت كان لما الجد دخل على الست كان جايب لها العفش مش عارف إيه، ده بركة. لا، ما يصح هذا الكلام، واضح، لأن الذي يبارك هو الله، فلا يقال بأن هذه بركة إلا إذا كان عليها إيه؟ إلا إذا كان عليها دليل. واضح؟ طيب، نقف هنا، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.